بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أبي القاسم المصطفى صلوات الله عليه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في ما تكلم وتحدث عنه محقق رضوان الله عليه في كراهة قتل الأسير أسير صبرا، وذكرنا في معنى الصبر على قتل الصبر معاني مختلفة، ذكروا معاني مختلفة، منها أن يشدوا يديه ورجليه ثم يقتلونه، أو يتركونه في مكان بعد السجن يقتلونه، وكذلك تجويعه تركه حتى من الجوع والعطش يموت، وعدة من المعاني. ولكن أظن إذا أضفنا الصبر إلى القتل أو القتل إلى الصبر، القتل صبرا وقتل الصبر، لابد أن يكون يعني ظاهر في أن القتل لابد أن يكون منتسبا إلى الصبر، يعني إذا كان أمرا لا علاقة بينهما، كما إذا مثلا قتله في جهرا إذا الناس ينظرون إليه، هذا نظر الناس في هذا الشخص عند قتله لا يؤثر في قتله وما شابه ذلك. فعلى ذلك الظاهر أن أقرب ما يكون إلى مناسبة الحكم والموضوع وإضافة القتل إلى الصبر أو بالعكس يكون إنما يكون إذا كان القتل منتسبا إلى ما يسمى بالصبر، فأمثال التعذيب والتجويع وما شابه ذلك أنسب. ولذلك ما قاله في القاموس لعله هو قريب إلى المعنى الذي يظهر من إضافة هذين الكلمتين إلى الآخر. قال: صبر الإنسان وغيره على القتل أن يحبس ويرمى حتى يموت، يعني من تركه حتى يموت من جوع وعطش. والشهيد رضوان الله عليه في المسالك بين معاني، ومن المعاني التي بينه أنه التعذيب حتى يموت، يعذبونه يغضونه بالمغراض مثلا أو يضربونه بالصوت وما يفعل به من التعذيبات، أنه التعذيب حتى يموت أو لا يطعم ولا يسقى حتى يموت بالعطش والجوع. هذه المعاني على كل حال أقرب إلى الصبر، ولكن مع كل ذلك كما أشرنا في اليوم الماضي الاحتياج يقتضي اجتنام أن أي إيذاء غير القاس أنه يستحق أن يقتل فيقتل، ولكن زائدا على القاس يعذبونه بالتجويع أو بعدم إيصال الماء إليه، هذا قبلا قلنا أنه يجب إطعام الأسير. وسائر الإيذاء في جسمه كذلك الظاهر لا دليل عليه لجوازه، بمعنى أنه تصرف في ملك الغير وفي بدن الغير يحتاج إلى إذن من المالك الأصلي وهو الله تبارك وتعالى، ولم يدل دليل على جواز هذا الشيء كما ذكرنا في اليوم الماضي. من الروايات التي استدلوا بها على كراهة قتل الصابر قالوا أنه يكره، وصحيحة الحلبي في باب أظن باب 66 من أبواب جهاد العدو، محمد بن الحسن بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي، كلهم رجال موثقين وجيدين ومن الشيعة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله صبرا قط غير رجل واحد عقبة ابن أبي معيط وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك. الاستدلال على هذه الرواية قالوا أن رسول الله كان مقيدا بعدم فعل هذا الأمر، بعدم القتل صبرا، وهذا يرويه الإمام الصادق عليه السلام. ذكر الإمام الصادق لفعل رسول الله واستمراره على ذلك يدل على أن هذا الأمر كان مكروها عند رسول الله وكان يجتنب عنه، فلذلك قال صاحب الجواهر رضوان الله عليه في ثم ما صدر عن رسول الله يفيد حالة استثنائية كان فيها جهة للرجحان فعدل رسول الله عن سيرتي للحصول على مصلحة تلك الجهة، فيستفاد أن هذا الحكم ليس محرما لا يتسامح فيه. أنه رضوان الله عليه رأى أن هذه الرواية الكريمة أولا يذكر سيرة رسول الله المستمرة عليه، وهو لم يقتل رسول الله سبا قط غير رجل واحد، عقبة بن أبي معيط وكعب بن أبي خلف. فرسول الله فعل هذا الأمر، ففعل رسول الله دليل على الجواز، جواز قتل الصبر، وبما أنه كان مجتنبا عن هذا الأمر دليل على المرجوحية. إذا كان هناك دليلين، دليل يدل على المانع أو المرجوحية، والدليل الآخر دال على الجواز، فيحمل دليل المانع على الكراهة، كما يكون في باب الأمر. إذا ورد أمر بشيء وورد رخصة في ترك ذاك الشيء يحمل الأمر على الاستحباب. هنا كذلك سلام عليكم الله. على حسب هذه القاعدة استفاد من هذه الرواية المباركة لم يقتل رسول الله صبرا قط، فكان هو مجتنبا، غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط وثعلب بن أبي خلف، فمات بعد ذلك، بما أنه فعل ذلك موردين ولكن مع ذلك كان ملتزما بعدم الفعل، يستفاد أن التزامه بعدم الفعل من باب ترك المكروه ولم يكن من باب ترك المحرم. فيستفاد من ذلك أن هذا ليس محرما لا يتسامح فيه. كذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه، صاحب الوسائل رضوان الله عليه، عندما أراد أن يفتح بابا لهذه المسألة وليس في هذا الباب إلا رواية واحدة وهي هذه الرواية، قال هكذا: باب جواز قتل الأسير صبرا على كراهية. فجعل هذا الحديث دالا على جواز القتل صبرا ولكن على كراهية. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ولكن نحن يمكن أن نلاحظ في هذا الكلام أن هذا الحديث يدل على أن رسول الله كان مستمرا في ترك هذا العمل، وإنما فعل في موردين. ثم هل فعل في موردين لأن هذا العمل كان عملا جائزا مكروها كان يشتري منه من باب الكراهة، أو أن الموردين كان فيه شيء مجوز لهذا الأمر استثناء للحرام؟ فإذا ذكر شيء يجتنب منه ثم في مورد أو موردين الفعل دال على الجواز، ولكن وجه الجواز لماذا فعل بأبي معيط هكذا؟ لعل كان هناك موضوع آخر صار سببا لجواز قتله لا لعدم مرجوحية قتله فقط، بل إذا في الواقع إذا كان حراما عدم حرمة قتله، وإذا كان مكروها عدم كراهة قتله. فكيف يمكن أن نعمل فعل رسول الله برجلين لا نعرف لماذا فعل دليلا على أن تركه كان من باب الكراهة ولم يكن من باب الحرمة؟ فعلى ذلك نعم، الترك دال على جواز الترك، وإذا كان هناك قرينة استمرار في الترك دال على المرجوحية، ولكن هل هذا المرجوحية من باب التنزيه أو من باب التحريم لا يدل على شيء، ولكن القدر المتيقن أنه كان من باب التنزيه لا التحريم. فعلى ذلك هذا الحديث لا يدل على، يعني بنفسه بنصه لا يدل على الحرمة ولا يدل على الكراهة. يعني إذا وجدنا دليلا على الحرمة لا يمكن أن يكون بينهما تناقض أو تنافي. فعلى ذلك أنا أظن أن هذا الحديث ساكت أن الحكم الواقعي ما هو، ولكننا بما أن رسول الله كان ملتزما بذلك نعرف أن هذا العمل عمل مرجوح، ولكن المرجوحية هل كان إلى درجة يسير إلى الحرمة أو تنزيه لا يدل على شيء. فالأصل يمكن أن يقال الأصل عدم الحرمة. هذا ما يمكن أن يستفاد ويقال لهذا الأمر. ولكن أن نجعل قتل أبي معيط دليلا على جواز الصبر، القتل صبرا دائما وأبدا لا يدل على ذلك. فما قاله صاحب الجواهر يمكن أن نقبل كلامه من ناحية أن هذا الحديث لا يمكن أن يستفاد منه أكثر من الكراهة، لأنه دال على التزام رسول الله بالترك، والتزام رسول الله بترك شيء لا يخلو عن أمرين، إما كان من باب الحرمة وإما من باب الكراهة، والقدر المتيقن هو الكراهة. هذا بالنسبة للحديث. وبالنسبة إلى فعل رسول الله كذلك، فعل رسول الله لابن أبي معيط لعله كان لجهة أخرى، ولو كان في الواقع حراما مع ذلك يمكن في مورد ما يخرج عن الحرمة لجهة أخرى، مثلا أن من ارتكب الزنا المحسن يقتل صبرا، يعني الجراجم وبمرأة من الناس نوع من قتل الصبر، ومع ذلك هذا يجوز، بل أين هذا حدا للمرتكب للزنا المحسن. فعلى ذلك لعل هذا الرجل الذي أتى به رسول الله فعل به قتل الصبر لأنه كان مرتكبا لجريمة وخلاف كان يستحق مثل هذا القتل. فعلى ذلك من ناحية هذا الحديث ليس عندنا شيء نستدل به على الحرمة، وإنما يكون لنا أن نقول بالكراهة. ولكن مع ذلك هناك يمكن أن نستدل بالحرمة بأدلة أخرى. صحيحة زرار الآنفة الذكر التي ذكرناها سابقا قبل يومين، قال علي عليه السلام إطعام الأسير والإحسان إليه حق الواجب وإن قتله بعد غد. هناك أولا قال إطعام الأسير، ثانيا قال الإحسان إلى الأسير. والإحسان إلى الأسير هل ينسلم إيذائه وقتله صبرا، تجويعه مثلا، أو ضربه حتى يموت، أو قرض بدنه لحمه بالمغراض؟ الظاهر لا، هذا ليس إحسان، خلاف الإحسان. فظاهر هذا الحديث إن إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب وإن قتله من غد، يعني إنما يستحق القاتل ولا يجد أكثر من القاتل. فعلى ذلك هذا الحديث يمكن أن يستدل به على عدم جواز إيذائه بغير القاتل، يعني تعذيبه أو تجويعه، بما أنه طبعا تجويع له دليل خاص، وهو قوله إطعام الأسير حق الواجب، والإحسان طبعا حق الواجب على ما جاء في هذا الحديث. وكذلك في صحيحة مسعدة بن زياد كان في إطعام الأسير حق على من أسره وإن كان يراد من الغد قتله، فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافرا كان أو غيره. الإرفاق به إن الرفق به، الرفق لا ينسجم ولا يلائم مع التعذيب. فعلى ذلك يمكن أن نأتي بهذه الأحاديث ونقول أن هذا قتله صبرا في الحد لا يجوز. وكذلك ما ورد في التمثيل، حرمة التمثيل، أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما ضرب وضربه الملعون ابن ملجم، قال بالنسبة إلى ابن ملجم أوصى بإطعامه وسقيه، وكذلك إن أنا مت فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل، فإن رسول الله قال لا تمثلوا حتى بالكلب العقور. فعلى ذلك لا يجوز التعذيب كسا بقطع الأعضاء على ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله، ونهج البلاغة ذكره لأنه هو معروف هذا الحديث. مضافا إلى أنه قلنا أن هذا تصرف في الغير، نحتاج إلى المجوز، هل يجوز قطع أيدي، قطع فرع عينهم أو أي شيء نجري عليه؟ الأصل الحرمة لا يجوز إلا ما دل دليل على جوازه، فإذا دل الدليل على جوازه نأخذ به، وإلا الأصل الحرمة. لا يقال هنا ليس مكان أصالة الحرمة بل أصالة الجواز، لأنه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. لا ندري هل حرام إيذاء الأسير أو قطع أعضائه الأسير الذي لابد يقتل، هل يجوز أو لا يجوز؟ الأصل جواز، أصل عدم الحرمة، يعني بما أن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ولكن إن قلتم هكذا نحن نقول هذا ليس مورد لأصالة الجواز لأصالة الحل في كل شيء، بل هنا مورد للاحتياط، لأننا قلنا الأصل في التصرف في الغير عدم الجواز إلا ما له دليل. فعلى ذلك أدلة التي تمنعنا أن التصرف في الغير في مال الغير وفي نفس الغير إلا بدليل معين وجه معين، هذا الدليل في الحقيقة وارد على أدلة التي تدل على أصالة الجواز أو على كل شيء مطلق حتى يرد فيه ناهي، لأن كل شيء مطلق حتى يرد فيه ناهي جعل الموضوع الشيء الذي لا يرد فيه الناهي، وقد ورد النهي عن التصرف في الغير. فعلى ذلك هذا مخرج لموضوع أصالة الحل وكل شيء مطلق حتى يرد فيه ناهي. فعلى ذلك ما نحن فيه، أولا هذه الأدلة اللفظية كأدلة صحيحة زرارة، وكذلك صحيحة مسعد بن زياد، وكذلك أدلة المنع بالتمثيل في جس في الجسة في حال الحياة وبعد الموت، هذه الأدلة تدل على أنه لا يوجد تمثيل والتعذيب، فعلى ذلك نأخذ بهذه الأدلة ولا يمكن أن نقول، ولا أقل من الاحتياط أن نقول الاحتياط الوجوبي عدم إيذاء الأسير الذي يستحق القتل إلا بالقتل يقتل فقط. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. هناك فرق آخر ذكره الشيخ رضوان الله محرر رضوان الله عليه، وهذا آخر فرق من هذا المقطع من كلامه، وقال وكذا يكره حمل رأسه من المعركة. هل يجوز حمل رأسه إلى المعركة إلى الخارج المعركة يرفع على السنان الأسنة ويحمل أو لا؟ يقول يكره هذا الأمر. ما الدليل على كراهة إخراج الرأس من المعركة إلى الخارج إلى خارج المعركة؟ أن صاحب الجواهر رضوان الله يستدل بأدلة، منها يقول لكونه تمثيلا أو كالتمثيل، يقول حمل رأسي إلى خارج المعركة هذا تمثيل أو لا أقل كالتمثيل، فعلى ذلك لا يجوز. هذا الدليل الظاهر المناقشة فيه واضحة، التمثيل عبارة عن قطع الأعضاء، ولكن المفروض أنه حمل المقطوع. لو كان الكلام في أنه هل يجوز قطع رأس الميت أو القتيل أو لا، هذا تمثيل، ولكن قبل موته كذلك قطع رأسه لقتله قطعا يجوز، خصوصا في القديم كان القتل لا يمكن إلا بقطع الرأس أو إدخال شيء في القلب حتى يموت، وأحسن شيء وأسهل شيء كان قطع الرأس لأنه يموت سريعا والجسم الجسد يبقى سليما يبقى سليما. فعلى ذلك بالنسبة إلى مسألة قطع الرأس ليس فعلا كلام فيه، كلام في حمل الرأس إلى خارج المعركة، وحمل الرأس ليس تمثيلا قطعا لا يسوء عليه التمثيل. وأما كالتمثيل، ما المراد من كالتمثيل؟ هذا التشبيه أو المماثلة بين حمل الرأس والتمثيل أي مماثلة؟ أكثر ما يمكن أن يقال أو أغرب ما كان مقصود القائل أن حمل الرأس من ناحية قبح العمل كالتمثيل، يعني لقباحته هذا الفعل يكون كبقباحة التمثيل على الجسد، أو تقول أن حمل الرأس يكون كالتمثيل بمعنى أنه أمر مستنكر. ولكن هذا كذلك هذا التشبيه من الاستحسان أو من القياس بالمعنى المنطقي، يعني أفضل بالتمثيل بالمعنى المنطقي في مصطلح المنطق، وهذا القياس المحرم. مجرد أنه في القباحة يكون كهذا الشيء لا يمكن النقيس، لأن القياس لا يجوز إلا قياس منصوص العلة أو مستنبت العلة، وهذا ليس بعد قياس، هذا قياس بالمعنى المنطقي، يصبح قياس بالمعنى المنطقي، والقياس بالمعنى المنطقي قطعا يجوز. القياس المحرم هو الذي يسمى في المنطق التمثيل، أن يكون أمرين متغايرين نرى في أهلهما شبها للآخر فنجري الحكم الذي للأول للآخر من دون أن نعرف علة الحكم، هذا حرام. هذا أول من قاس إبليس. ولكن ما نحن فيه مجرد أن حمل الرأس قبيح كما أن التمثيل قبيح، هل يمكن أن نحمل الدليل التي تدل على حرمة التمثيل على حرمة حمل الرأس إلى خارج المعركة؟ هذا مستبعد. ولذلك هذا الدليل بهذا الشكل لا يمكن أن نقول، أو إهانة إلى الجسد مثلا، أقول أن هذا إهانة إلى الجسد كما أن التمثيل إهانة إلى الجسد. هل حرمة التمثيل لمجرد الإهانة إلى الجسد؟ لا ندري. فعلى ذلك لا وجه لهذا الدليل. ثم هو رضوان الله عليه يقول: وإشعار عدم نقل الرأس كافر بط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرجوحيته في الجملة، يعني أن رسول الله ما ذكر في حياته وسيرته أنه ما كان يحمل الرؤوس إلى خارج المعركة، لم يكن شيئا متعارفا. ولذلك عدم هذا الشيء، وخصوصا بما أن في ذاك العصر كان من المتداول مرسوم حمل الرؤوس، ومع ذلك لم يذكر أن رسول الله يفعل ذلك، ولم يكن من سيرته، دليل على أنه كان أمرا مرجوحا فاجتنب رسول الله من ذلك، ولعل أصحابه يشتاقون لإفراغ حقدهم أو غضبهم على العدو أن يحملوا الرؤوس ويفتخروا بذلك ويتباهوا، كما كان في العرب هذا أمر معروف، أو في غير العرب كذلك. فعلى ذلك هذا يقول: إشعار عدم نقد رأس كافر قدت إلى رسول الله بمرجوهيته في الجملة، يعني هذا مشعر بأنه مرجوه، وهذا الدليل جليل جيد، يعني اجتنام رسول الله عن هذا الشيء دال على أن في هذا الشيء هزازة ومكروهية، فلا ندري هل إلى درجة الحرمة أو إلى درجة التنزيه. القدر المتيقن هو التنزيه، ففعل رسول الله ليس له لسان، فنأخذ بالقدر المتيقن وهو الكراهة. فهذا الدليل منه رضوان الله عليه دليل مناسب. وهناك دليل آخر يذكره رضوان الله عليه، وهو يقول: وللخوف من فعل مثله بالمؤمن لا يجوز حمل الرأس إلى خارج المعركة. لماذا؟ لأننا نخاف إن فعلنا بهم هكذا هم يفعلون بالمؤمن هكذا، فصار عملنا سببا لرد الفعل الذي هو يعود إهانة إلى المؤمنين، فنحن الذين سببنا هذه الإهانة بالمؤمنين، كما نحن نقول الآن كثير من الأمور التي تجري في جبهات الحرب بيد الداعش وغير الداعش من هؤلاء الجهلاء الفساق الفجار، يكون رد فعل لما يفعله أو يتجاهر به بعض من يفعل ذلك باسم أهل البيت وباسم الشيعة، ولذلك أمر محرم. فهذا كلام صحيح، أنه إذا علم الإنسان إذا فعل بعدو شيء غير واجب، قد يكون أمر واجب لا نبالي به، ولكن إذا ليس بواجب نعرف إذا فعلنا هم يفعلون بنا أو يفعلون بالمؤمنين لا يجوز ارتكاب ذلك، هذا كلام صحيح. ولكن هذا أخص من المدعى، هذا الدليل أخص من المدعى، لأن المدعى كراهية حمل الرأس مطلقة، سواء كان هناك خوف من هذا الشيء أو لا، قد لا يكون خوف، قد يكون المسلمون بدرجة من القوة أو العدو بدرجة من الضعف حيث لا يخاف أن يحمل رؤوس المؤمنين، لا يد لهم على ذلك. نحن استطعنا أن نتسلط على جمع من المشركين الذين أرادوا أن يهجموا علينا ويحاربوننا وقتلناهم، ونعرف أنهم لا قدرة لهم على المسلمين حتى يفعلوا. مع ذلك الكراهة كراهة مطلقة. فالدليل إذا أردنا أن نستدل بهذا الخوف فيحصل الكراهة فيما إذا كان الخوف، ولكن إذا لم يكن خوف نجاة ما فالدليل عليل في دلالته. وكذلك بالعكس، إذا كان من سيرة العدو أن يفعل يقتل الرؤوس ويرفع الأسنان ويخرج الرؤوس من المعركة سواء فعلنا بهم أو لم نفعل، لأن على كل حال هم هذا شغلهم هكذا، فكذلك الدليل عليل، لأن استدلال بالخوف لا يفيدنا إلا في ظرف الخوف، والخوف يكون فيما إذا هم غير معتادين على هذا الأمر، ولكن فعلنا يبعثهم على ارتكاب هذه الجريمة. ولكن إذا كان إما هم لضعفهم لا يستطيعون أن يفعلوا بنا هذا الشيء، أو عادتهم يفعلون سواء عملنا أو لم نعمل، ففعلنا لا أثر له في قتل رؤوس المؤمنين، فعند ذلك نعم هذا الدليل يدل على عدم الجواز إذا كان هذا الخوف. ولكن في ظرف عدم الخوف من ضعف العدو أو ظرف عدم الخوف لأنه أمر مسلم هم يفعلون شئنا أو أبينا فعلنا بهم أو لم نفعل، فالدليل عليل ولا يفيد. فما جاء به صاحب الجواهر رضوان الله عليه من الأدلة إنما الدليل الوسط الذي ذكره لا بأس به، بأن هذا العمل يعني كما قال رضوان الله عليه أن فعل رسول الله سيرة رسول الله بترك حمل الرؤوس إلى خارج المعركة هذا أمر يستفاد منه أن هذا الأمر كان مرجوحا عند رسول الله ولذلك لم يفعل. وقدر المتيقن من المرجوحية عبارة عن الكراهة، فيمكن أن يستدل بذلك. ثم هو رضوان الله عليه في بعدما يذكر كراهة هذا الأمر يقول ما أن الحب مما يتسامح به، هذا كما قلنا سابقا من أين يتسامح به؟ نعم نحن بما أنه قدر المتيقن نأخذ، ولكن هذا الحكم مما يتسامح به، يعني لو كان أمرا محرما لا يتسامح به، ولو كان أمرا مكروها يتسامح به. لا دليل على التسامح بالحكم إلا إذا كان هناك دليل على الجواز، وإلا إن لم يكن دليل على الجواز لا يمكن أن نقول هذا حكم يتسامح به. نعم نستطيع أن نقول هذا حكم لم يثبت لنا حرمته، بما أنه لم يثبت لنا حرمته وإنما ثبت المرجوحية فنأخذ بالمرجوحية على درجة التنزيه لا التحريم، فهذا كلام سيء، ولكن هذا التعبير غير سيء. بعد ذلك يقول نعم لو كان في نكبه نكبة للكفار وقوة للمسلمين أمكن زوالها، يعني زوال الكراهة، ولعله لذا حمل رأس أبي جهل، بل في بعض الأخبار حمل أمير المؤمنين عليه السلام رأس عمرو بن عبدود، والله العليم. هو بعدما يذكر كراهة حمل الرأس وكما قلنا صحيح هذا مكروه قطعا، وما يمكن أن نتسلم به هو عبارة عن كراهة بمعنى التنزيه لا التحريم، لن دليل على التحريم. وأما بالنسبة إلى ما فعله رسول الله أو فعل في زمن رسول الله بمنظره ومرآه وهو لم ينكر، هو حمل رأس أبي جهل إليه، وأمير المؤمنين حمل رأس عمرو بن عبدود إلى رسول الله كما جاء في التاريخ، فاستدلوا على ذلك بأنه إذا كان هناك جهة رجحان الكراهة كذلك منتفية. هنا كذلك يمكن المناقشة في هذا الأمر. أولا هذا الذي ذكر في التاريخ وليس له دليل قوي، ليس له سند صحيح، مضافا إلى أن ما فعل لم يكن حمل الرأس إلى خارج المعركة، كان في داخل المعركة، كان في أثناء الحرب. أن أبي جهل جاءوا برأس أبي جهل في أثناء الحرب ما جاء في التاريخ ورموا إلى رسول الله، وأمير المؤمنين ما ذكر أنه حمل رأس أمر ابن عبد الود فألغى أو رمى به إلى رسول الله، وكان في داخل المعركة. كلامنا في الكراهة حمل الرؤوس إلى خارج المعركة، ما هو كان متعارفا في القديم، ولعل الآن ما أدري هل يفعلون أو لا. فعل ذلك هذا الكلام كذلك لا يدل على رفع الكراهة لحمل الرؤوس إلى خارج المعركة، لأنه لم يسبق في عهد رسول الله أو في عهد أمير المؤمنين أن يحمل الرؤوس على الأسنان والأسنة ويخرجون إلى خارج المعركة، إنما كان هذا عمل الطغاة، ولذلك يمكن أن نقول هذا مكروه، بل الاحتياط ينبغي عدم الاحتياط في ترك هذا الشيء، لأن هذا لم يفعل في زمن رسول الله ولا أمير المؤمنين، وكانوا مجتنبين عن ذلك، ولذلك لعله أمر غير جائز. فعل ذلك هذه المسائل الثلاثة التي ذكر، أولا مسألة إطعام الأسير، قلنا أنه واجب للروايات التي ذكرناها، ولو صاحب الجواهر ذهب إلى الكراهة، ولكن قلنا أن الروايات دلالتها في الحرمة لا بأس بها. وأما مسألة القتل الصابر كذلك ذكروا له مصادر، أهل المصادر عدم الإطعام يعني تجويع، هذا لا يجوز وحرام لما دل على وجوب إطعام الأسير. وسائر التعذيبات كذلك ما يكون فيه مثلة بنا كذلك لا يجوز لأدلة المثلة، ولما جاء في الرفق بالأسير واجب والإحسان إليه واجب، ولا ينسجم الإحسان مع التعذيب، أبي الرفق مع التعذيب، والروايتين صحيحتين لا نقاش في صحتهما، والدلالة واضحة كما بحثنا سابقا. وأما المسألة الأخيرة التي ذكر هنا وهو حمل الرأس، فحمل الرأس أقصى ما دل عليه الدليل الكراهة، ولكن مع ذلك ينبغي ترك هذا العمل، لأن هذا عمل لم يكن عمل رسول الله ولا أمير المؤمنين، بل كان عمل الجاهلية، يفعلون يرفعون الرؤوس ويتباهون بذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.